الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أمناء الوحي بعده أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الأول لحجية الظن المطلق المجتهد الناشئ طبعا من الكتاب، الظنون الناشئة من الكتاب والسنة لا من مصدر آخر منبع آخر، فكان عبارة عن الاستدلال بقاعدة الضرر باعتبار أن الظن بالحكم الشرعي، مخالفة الظن بالحكم الشرعي يوجب مظنة الضرر، معرضية الضرر، والضرر المظنون أو المحتمل يلزم العقل بالتوقي منه. طبعا كما مر بنا هذا الاستدلال ضممنا له قاعدة أخرى، لزوم طلب الكمال عند العقل، ضرورة طلب الكمال. يعني كما أن بدرجة إلزام قبح القبيح عند العقل ملزمة، حسن الحسن أيضا ملزمة عند العقل بنفس الدرجة. طبعا في نفس القبح في درجات، في الحسن في درجات، ولكن ليس أن القبح إلزامية أشد من إلزامية الحسن. فإذن قاعدتان لدينا في البين، الحجية بمعنى التنجيز والتعذير دفع الضرر أو القبح، والحجية أيضا لدينا بقالب لزوم ماذا؟ لزوم جلب الكمال أو الاندفاع، ضرورة الاندفاع نحو الكمال. ثم هذه القاعدة كما ذكر الأصوليون ليس منشأها ومدركها كما مر بنا، أو هاتان القاعدتان في الحجية ليس من مدركها ومنبعها حصري بالعقل من باب التحسين والتقبيح، بل أيضا من باب الجبلة. والباب الثالث الجبلة طبعا كما مر بنا غرائز عديدة في الإنسان، وإنما هذا عنوان جامع وليس أحادي. كل غريزة، كل لغة علم في الإنسان تستطيع أن تدرك هذه الأمور أيضا. نعم، والمنشأ الباب الثالث هو الفطرة، ومر بنا قضاء الفطرة. الفطرة أيضا طبقات، والفطرة كما مر بنا ميثاق فطرته، يعني الفطرة كمونات وبطونات الإنسان، وهذه كمونات وبطونات الإنسان أو المخلوقات كم من طبقة وباطن في الإنسان وبطون في المخلوقات لا تتفتق ولا يعني تنبلج جلاء. في الإنسان جدا كثير من الأمور، وأحد كما تدل روايات الرجعة وآيات الرجعة، أحد ضرورات الرجعة الرجعة إلى هذه الدار الدنيا بعد الموت، أحد ضروراتها أن الإنسان بسبب الحكام الظالمين، بسبب ممانعة الجهال عن علم الأئمة عليهم السلام ما شابه ذلك، قدر الله أن يعود الإنسان مرة أخرى إلى دار الدنيا لكي تنبلج منه ذي الطاقات، بحيث يستطيع أن يرتقي إلى السماء ويعود. في عندنا في الروايات، رواية أهل البيت عليهم السلام، جل أو غالب المؤمنين في الرجعة، لا كل، كل غالب المؤمنين في الرجعة أو كثير منهم، كثير منهم يصلون إلى درجة الأبدال. طبعا الأبدال الآن ما شاء الله طوروا في الكمالات، لكن كثير من المؤمنين الذين لم يطوها الكمالات سيطوها، سيصلوا إليها في الرجعة. الأبدال خب بعد عندهم انترنت تكويني، مشي طاقات تكوينية، مشوا على الماء، مشوا على السحاب، مشوا في السماء، يرتقون كذا. المؤمنون مع اختلاف طبعا درجاتهم وطبقاتهم يصلون لتلك الدرجات. فالمقصود أن الإنسان في فطرته في طبقات كثيرة، ما مفتقة ولا منبلجة. هذه الفطرة إذن غير العقل التفصيلي، الشاشة التفصيلية للعقل، وغير الجبلة اللي هي الغرائز المختلفة. منشأ رابع ذكره الفقهاء، ولهذه ليست ثلاثة الآن، نفس الجبلة هي غرائز كثيرة، الفطرة هم فطر كثيرة باعتراف المحققين من المتكلمين اللي خاضوا في الفطرة، أو الفلاسفة الشيعة أيضا اللي خاضوا في الفطرة. الفطرة فطر كثيرة في الإنسان فطره الله عليها، وإنما هذا عنوان جامع، الجبلة عنوان جامع، الفطرة عنوان جامع. أكرر التأكيد على هذا الأمر، لماذا؟ لأنه قد نشاهد في استدلالات كثير من متكلمي الشيعة أو حكماء الشيعة أو مفسري الشيعة، سيما في الآونة الأخيرة التي الحمد لله يعني تبلورت هذا منهاج الفطرة كثير والجبلة كثير، ببلورة ربما من دون تعصب، الفكر الشيعي رائد بشري الآن في هذا المجال ببركات تعاليم أهل البيت والقرآن وتعليم أهل البيت لما في القرآن. والآن أطروحات اللغة بشرية، لغة الفطرة، وهذا من أبواب العظيمة التي فجرها الفكر الإمامي الآن في الساحة الثقافية القانونية، في الساحة الفلسفية البشرية، في الساحة الحقوقية البشرية، في الساحة الأخلاقية البشرية. فشيء عظيم جدا بحمد الله، باب الفطرة وأنواعها وحتى الجبلة، وليس بالشيء السهل، جدا شيء عظيم على أي تقدير. فكما في بيانات أهل البيت، نحن حجج الله وأنتم من بعد على الناس حجة، تعبير هكذا يعني عموم المؤمنين بمعنى عام. فالمقصود أيما كان بما يحملون من فكر أهل البيت ومنهاج أهل البيت عليهم السلام، فإذا لما نعبر جبلة أو نعبر فطرة ليس المراد عند عنوان واحد، هي عناوين عديدة ترجع إلى كل لغات العلوم اللي ترجع إلى غرائز في الإنسان، لغة الغرائز أو إلى فطر عديدة في الإنسان. الباب الرابع، المنشأ، المنبع الرابع للحجية أو لهذه قاعدة الضرر أو لقاعدة لزوم الكمال غير دي المنابع الثلاثة، قال الفقهاء هو السير، حكم العقلاء، سيرة العقلاء أو حكم العقلاء أو قل تقنين العقلاء. هذا المنبع الرابع طبعا، يعني إذا أريد لقاعدة الضرر الاستدلال لقاعدة الضرر أو الاستدلال للزوم الكمال في فقه الفروع، تام هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن بعد ثبوت أصول الدين والاعتقاد بأصول الدين وحجية قول المعصوم وما شابه ذلك، فتقنين العقلاء ممضى من قبل المعصوم، فبالتالي يكون حجة يعول عليه. فالاستدلال به في باب الاجتهاد والتقليد صحيح، هذا الوجه الرابع، أن المجتهد إما يجتهد أو يقلد أو يحتاط، هذا الاستدلال به صحيح لأنه المفروض فقه الفروع. أما الاستدلال لقاعدة الضرر ولزوم الكمال في أصول الدين بصيغة العقلاء. يعني كيف يمكن أن يتم أو لا يتم؟ إلا أن يرجع حكم العقلاء إلى حكم العقل. حكم العقلاء إذا جاء إلى حكم العقل فيرجع المنبع الأول يعني في الحقيقة. والمنبع الأول قد يقول قائل أن كنوز العقل لا تنحصر بالعقل العملي حسن القبح. مثلا العقل النظري هذا يمكن يقال أنه العقل يدرك، وهذا صحيح. العقل يعني المفروض أيضا نذكره في باب العقل، حسن القبح استدل على الحسن والقبح، استدل على حقيقة الحسن والقبح ليس فقط بالعقل العملي. يمكن الاستدلال على الحسن والقبح بالعقل النظري. بالعقل النظري عندنا لغة العقل النظري وهناك لغة العقل العملي، لغتان مختلفتان. العقل له جناحان في الإنسان، جناح العقل النظري، جناح العقل العملي. طبعا ابن سينا والخواجة نصر الدين الطوسي رحمة الله عليه والمظفر مثلا الكمباني يرجعون العقل العملي إلى النظري. هذا مبنى، وإن كان ابن سينا في بعض كتبه كما ذكرنا ربما في بحث حجية القطع يعترف في بعض كتب أن للإنسان قوتين، وهذا هو صحيح. لكن في غالب رأي الرسمي يرجع العقل العملي إلى العقل النظري، وهذا غير صحيح. نعم يمكن الاستدلال على أحكام العقل العملي بالعقل النظري، هذا صحيح. يمكن الاستدلال على أحكام العقل العملي، لأن قوة العقل العملي عين قوة العقل النظري. الذي يذكره المظفر رحمة الله عليه في منطق المظفر أو أصول الفقه أو الخواجة نصير الدين الطوسي له مبنى ابن سينا أن العقل هو إنما يسمى قوة واحدة، إنما يسمى نظري إذا أدرك قضايا الوجود والعدم. ونفس العقل إذا أدرك قضايا الحسن والقبح يسمى عملي. هذا غير صحيح، هذا مبنى أصر عليه ابن سينا، خالف فيه مدرسة المشاء من قبله ولم ينبه على مخالفته. هو حر يخالف لكن لابد أن ينبه في كتبه، لم ينبه، يعني نوع من التمويه صار مقصود أو غير مقصود بحث آخر في كتبه ابن سينا، تأثرا منه بالأشعرية، بشبهة الأشعرية، لأن الأشعري قبل ابن سينا 100 سنة، وشبهة مدفوعة في عند متكلمي الشيعة بسهولة جدا. إلا أنه ربما ابن سينا لم يطلع على كثير من كتب الكلام الشيعية رغم أنه شيعي إسماعيلي. أيما كان، فابن سينا التزم بأن العقل العملي والعقل النظري قوة واحدة تسمى نظري أو تسمى عملي بلحاظ المدرك. بلحاظ المدرك، إن كان المدرك مما ينبغي علمه ثبوت وجود، هذا عقل نظري. إن كان مما ينبغي عمله فهو عملي. هذا البيان غير صحيح عند مشهور الفلاسفة والمتكلمين. ضابطة الفرق بين العقل العملي والعقل النظري ليس بلحاظ المعلومة، ليس بلحاظ القضية نفسها، لا، وإنما ضابط هما قوتان وليس قوة واحدة، والفرق بينهما ليس ذلك. نعم، لغة قوة العقل النظري ثبوت عدم، وجود عدم. اللغة اللي يفهمها العقل النظري وجود عدم، واللغة سواء تعلقت بوجود عدم أو تعلقت حتى بالحس والقبح. يعني يمكن للعقل النظري بلغته وهو الثبوت والعدم يتعلق بقضايا العقل العملي، مثلا العدل حسن، العدل حسن، حتى لو قلنا حسن بمعنى المدح أو ما شابه، ثبوت المدح يدركه العقل النظري. ثبوت، ثبوت ولا ثبوت، الثبوت الوجود، الثبوت أو العدم يدركه العقل النظري. أما العقل العملي فما الذي يدرك لغته؟ ماذا؟ العقل العملي لغته ليس مفهوم المدح وليس مفهوم الذم وليس مفهوم الحسن وليس مفهوم القبح. لغة العقل العملي هو ماذا؟ واقع النفرة وواقع الانجذاب. العقل العملي أصلا ليس محموله بالدقة، ليس محموله مفهوم المفاهيم، لا مفهوم الثبوت والوجود والعدم، ولا مفهوم الذم والقبح كما تخيله ابن سينا والخواجه الصيدي الطوسي وغيره من العلماء، بل هو كما ذكره مشهور المتكلمين ومشهور الفلاسفة القدماء. لغة العقل العملي واقع النفرة أو واقع الكراهة أو الابتعاد، هذا ذم، هذا قبح. واقع الانجذاب، واقع الميلان، هذا هو حسن. فقضاء العقل العملي ليس محموله ليس بالمفاهيم، موضوعه ربما يكون مفهوم. العقل العملي موضوعه ربما يكون مفهوم، نعم ربما يكون غير مفهوم، ربما يشوف ظاهرة تكوينية. العقل العملي لذلك سيعبرون عنه الفارابي صحيح تعبيره، وحتى ربما أرسطو وكذا فلان أفلاطون يعبرون عنه العقل العياني، يعني مرتبط بالعين وعيان الشيء، يعني مكاشفته ووجدانه وشهوده، وهذا صحيح. فإذا لغة العقل العملي باختصار محموله ماذا؟ محمول العقل العملي واقع الانجذاب، واقع النفرة. انجذاب حسن، نفرة يعني قبح، لكن ليس مفهوم القبح، ليس مفهوم الذم، لا، ولا مفهوم المدح، ولا مفهوم الحسن. نعم إذا كان الحسن الذم، الحسن والمدح والقبح والذم بصعيد المفهوم، هذا من هذا من شؤون العقل النظري وليس من شؤون العقل العملي. ثبوت يفهم بالثبوت، ثبوت هذا المفهوم لهذا المفهوم. لذلك لاحظوا في القضية التي تتشكل من المفاهيم ثبوت شيء لشيء. يعني ما تقول ثبوت هذا عن النظري، ما تقول ثبوت هذا النظري، لما لغة النظري ثبوت، لغة النظري العدم، طبيعة النظري هكذا. أما العملي لا، أصلا ما عنده ثبوت، عنده يتمغنط أو مثل أو ينفر. النفرة، واقع النفرة، واقع البغض، واقع الكذا. لذلك الروح البشرية التي ليس فيها بغض هذه ليست سوية، ليس بغض على الكمال أو على الأطهار بغض من الأرجاس. الذي ليس في قلبه بغض من الأرجاس أصلا مو سوي الخلقة. البراءة يعني ذاك ليش البراءة؟ هذا تصاعد الحسن والقبح إلى مراتب أعلى تسمى البراءة أو الولاية نفس المطلب. فالذي ليس في فطرته واقع فطرته مغناطيس يجذب نحو الصفاء والطهارة ويأخذ به يبعد به عن الرجاسة أصلا هذه فطرة مسوية. الفطرة السوية طبيعتها هكذا أن تكون تنجذب مو مفهوم تنجذب واقع العواطف واقع الأحاسيس واقع على إتحال القلب والروح وكيف كيف تنجذب نحو الأطهار نحو الأطياب. هي فلسفة عظيمة في نفس الفطرة. فإذا العقل العملي ليس محموله مفاهيم مو مفاهيم لأن هو طبيعة العقل العملي هذا عملي عياني ينجذب نحو الكمال ينفر عن النقص والرذائل. طبيعة العقل العملي هكذا. إذا الفارق بين محمول وحكم العقل العملي ومحمول وحكم العقل النظري ليس مفهوم الحسن ومفهوم الثبوت أو مفهوم القبح ومفهوم العدم. لا مفهوم من يصير مفهوم المحمول هذا دعه في عقل النظري. العقل النظري يمكن أن يدخل على خط العملي يدخل على خط العملي يعني ماذا؟ يعني مفاهيم أحكام قضايا العقل العملي يمكن العقل النظري أن يدركها. مفاهيم قضايا العقل العملي يمكن العقل النظري أن يدركها نفيا وإثباتا يبرهن عليها. العقل العملي أيضا يمكن أن يدخل على خط العقل النظري. العقل العملي العملي يمكن أن يدخل على النظري. شلون يدخل عليه؟ يعني معلوماته ومدركاته وأحكامه يمكن أن يدركها العملي لكن يدركها بلغته هو مو بلغة النظري. كيف يدركها بلغته هو؟ مثلا إذا قال العقل العملي النظري عفوا واجب الوجود ضرورة أزلية ثبوت الضرورة الأزلية العقل العملي يقول إني أحب اللامتناهي أنجذب نحو اللامتناهي لا أحب الآفلين. قول النبي إبراهيم عكس يعني ماذا؟ يا قوم إني وجهت وجهي للذي وجهت وجهي يعني قائلا أنجذب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. العقل العملي الطبيعة تتواق إلى الكمال نفور من النقص نفور من النقص من ثم كانت على حال. فإذا يمكن للعملي أن يدخل على خط النظري يعني معلومات وهاتان قوتان في الإنسان أو دعهما الله عز وجل يمكن أن يدرك بهما كافة الحقائق. غاية الأمر العملي بلغة الحسن واقع الحسن والقبح يعني واقع الانجذاب والخفاء والنظري واقعه بالمفاهيم. كثير من الأخوة يعني المفكرين الإمامية الشيعة يركزون الجانب الفكري يعني على العقل النظري. صح الحسين مثلا من باب هذا محل بحث محتدم الحسين عبرة وعبرة موجود في الروايات والزيارات كليهما عبر الجانب الفكري طبعا مو بس الفكري أكثر من الفكري وعبر الجانب العاطفي. لا نتخيل الجانب العاطفي ليس علمي. الكثير يفكر أن الجانب العاطفي أصلا ليس علمي. نعم العبرة فكري نعم انعكست نعم وعكست أنتم أي ف العبرة هي الفكرة والعبرة ده الطرف. كثير يفكر أن العبرة وهي العاطفة أصلا ليست علم. هذا مشتبه. لماذا؟ العلم علمان: علم العقل العملي وعلم العقل النظري. اتفاقا حتى العقل النظري في البحوث الفلسفية وفي البحوث الكلامية خادم عند العقل العملي. النظري خادم لأنه هو سيد الموقف. طبعا الفكر ابن سينا أن العقل النظري سيد الموقف، لكن الصحيح لا، العقل النظري خادم من خدام العقل العملي في مملكة التكوين للإنسان. يعني كل القوى يهيمن عليها العقل العملي. العقل العملي كما يقول يهيمن على القوى الفكرية، حس وخيال ووهم، وعقل نظري يهيمن على القوى العاطفية، الغضب وكذا. هو أصلا ملك العقل العملي. ففي الحقيقة إذن هناك لغتان لإدراك الحقائق: لغة العقل النظري هي المفاهيم في الموضوع والمحمول، ولغة العقل العملي الذي هي واقع الولاء والبراء. مو نفسه الولاء والبراء سمى بتسمية أخرى. تريدون تسمية أخرى شنو في الساحة الإلهية؟ جمال وجلال. جمال ولاية أو حسن، جلال قهر وانتقام وبراء أو قبح. تصعد في الساحة الإلهية يصير جمال وجلال، شوي تنزل ولاء وبراء، تنزل أكثر عند الإنسان حسن وقبح. نفسه نفس المطلب، موالاة ومعارضة، شو يسمونها المجلة. فالمقصود إذن نعم، فإذا يرجع العقل عندنا عقلان. إذا كان المراد الأصوليون والفقهاء من المنبع الرابع حكم العقلاء وتقنين العقلاء رجوع إلى العقل النظري، هذا صحيح، في عقل نظري وفي عقل عملي، ويمكن كل مبحث في العقل العملي يدركه ويبرهن عليه النظري، والعكس كذلك، كل مبحث في العقل النظري يمكن للعملي أن يبرهنه. نشوف التلاحظ أصل الوجود الأزلي، معرفة أصل الوجود الأزلي السرمدي. القرآن الكريم كما استخدم لغة العقل النظري ثبوته وعدم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ثبوت. واستخدم القرآن الكريم بعد لغة العقل العملي: لا أحب الآفلين، لا هذا أكبر، هذا أحب كذا، لا أحب، حب لا حب، بس حب لا حب شنو؟ طبعا هذه لغة العقل العملي، وجود الانجذاب ولا انجذاب في أصل أصول الدين، أصل المعارف وهو معرفة الله. يمكن للعقل العملي مع العقل النظري أن يتوازيان، أن يتعاضدان. حينئذ هذا المنبع الرابع صحيح بإرجاع العقل العملي إلى شيئين. فإذا رجعنا العقل العملي إلى شيئين، حينئذ عقلين يدركان هذه القاعدة: الوجوب دفع الضرر أو لزوم الكمال، الجبلة بأنواعها، الفطرة بأنواعها. إذن منشأ ومنبع هاتان قال الحجية بمعنى وجوب دفع الضرر، والحجية بمعنى لزوم الكمال، تبين كما ذكر الفقهاء والأصوليون والمتكلمون أنه يرجع إلى منابع عدة. هذا صحيح جيد. إذا ما ينحصر على مبنى معين كي يتلكأ فيه الأشعري، لا، أو يتلكأ فيه من تابع ابن سينا في هذا المجال. من ثم لاحظوا ما ذكره الكمباني في بحث حجية القطع من إرجاع إلى مصدر أو مصدرين: إما حكم العقل بالحسن والقبح أو مثلا العقلاء. ما ذكره المحمد الكمباني هذا مو في محله، لأنه باعتبار حجية القطع أو حجية الحجج، منبع الحجج، ومنها تتفرع بقية الحجج، هذا يرجع إلى منابع عدة: جبلة، فطرة، عقلين، علم جرى. هذا نقطة مهمة في بداية البحث في الخريطة. كأنما هذا البحث الآن عند الأصوليين في الضل المطلق أعادونا إلى أول خريطة بحث الحجج. جيد، إذن كبرويا لا غبار عليه، أصل وجود دفع الضرر. لاحظوا هنا بالدقة الآن الحجية التي يستدل بها في هذا الدليل على الظن المطلق الناشئ من الكتاب والسنة يعتمد على ماذا؟ على قاعدة وجوب دفع الضرر بالمستندات والمدارك المتعددة لها ولزوم جلب الكمال. لاحظوا هنا ماذا؟ هذه هل هي حجية أو هي هل هذه هي الحجية أو هي منشأ الحجية؟ بعبارة أخرى عندما نقول مثلا عندما نقول حكم منجز، الحكم منجز يعني ماذا؟ الحكم منجز يعني يستحق الإنسان العقوبة عليه إذا خالفه. دققوا، فالتنجيز لم يكن هو العقوبة، التنجيز ما هو؟ استحقاق العقوبة، معرضية العقوبة وليس هو العقوبة. جيد، فإذا والحال التنجيز منشأ باعثيته وداعويته هو العقوبة طبعا. ففي الحقيقة هنا استدلال ليس فقط على حجية الظن المطلق، ليس على حجية فقط، بل استدلال في الحقيقة على منبع الحجية، استدلال بما هو منبع الحجية وهو قاعدة وجوب دفع الضرر وقاعدة لزوم الكمال. قاعدة وجوب دفع الضرر وقاعدة لزوم الكمال هي منبع الحجية، وإن كان هذا المنبع وهاتان القاعدتان وإن كان هذا المنبع وهاتان القاعدتان وهو وجوب دفع الضرر ولزوم الكمال، وإن كان هاتان القاعدتان هما لهما منبع وراءهما اللي هي المنابع الأربعة التي مرت بنا. لكن بالدقة وجوب دفع الضرر ولزوم الكمال هما منبع الحجية ليس هو الحجية. طبعا هو يعني ما هو حقيقي، ما هو روح ولب الحجية، ولا الحجية هي ماذا؟ استحقاق العقوبة أو استحقاق المثوبة مثلا. أما نفس المثوبة ونفس العقوبة التي هي محركة نحو الاستحقاق أو معرضية الاستحقاق وما شابه ذلك، هو نفس هاتان القاعدتان وجوب دفع الضرر والمجرة ووجوب جلب الكمال لزوم الكمال. على كل، فتعبير التعبير عنه بالحجية بالدقة هو تعبير عن ملاك الحجية، لب الحجية. هذا شوي فرق صناعي قالبي ولو ما يأثر في المقام، بس لازم لابد أن نلتفت إليه. جيد، إلى حد هنا تبين وتقرر الكبرى. الكلام الآن في الصغرى، كيف الصغرى منطبقة على الظن المطلق، كيف الظن المطلق في معرضية الضرر معرضية الثواب، كيف هذا؟ من قال أن الظن يوجب ملازم لمعرضية العقاب؟ ملازم، ظن بالحكم هو ظن بالضرر الأخروي، في ضرر أخروي وفي ضرر دنيوي، ممكن كلا، فالقاعدة تطبق على بلحاظ الضرر الدنيوي أو بلحاظ الضرر الأخروي، الأخروي أو الدنيوي. هذه حيثية، حيثية أخرى اللي هي قبل، ما الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالضرر؟ ما الملازمة؟ ملازمة تكوينية أو بديهية أو لا بد من الاستدلال عليها؟ الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالضرر، هل هناك تلازم أو لا؟ هناك في البين تلازم أو لا؟ بعبارة أخرى قد يقول، يعني يعترض كما اعترض الشيخ الأنصاري، أن هناك البراءة، البراءة العقلية والبراءة النقلية إذا أتت في البين فحين دين تنفي الملازمة بين الظن بالحكم، المفروض غير معتبر، الظن المطلق غير معتبر، يعني ماذا؟ يعني نفس القائل بحجية الظن المطلق لا يستطيع أن يأتي في الاستدلال بنفس المدعى. هو في صدد الاستدلال على ماذا؟ صدد الاستدلال على حجية الظن المطلق. هو يأتي في الاستدلال على حجية الظن المطلق بمفروغية حجية الظن المطلق تصير مصادرة. فلا بد قبل أن يأتي يتمم الاستدلال على حجية الظن المطلق يفترض في الرتبة السابقة الظن يفترض في الرتبة السابقة أن الظن المطلق لم تثبت لأنه ثبتت عدم حجيته. لا ثبتت حجيته ولا ثبتت ماذا؟ عدم حجيته يعني بعده. ففي الرتبة السابقة إذا كان كذلك تيجي البراءة تدخل على الخط. البراءة تقول لا أنا أؤمن لك الضرر الأخروي. إذا أتت البراءة العقلية فضلا عن النقلية وأمت لنا الضرر الأخروي. من أين هناك تلازم بين الظن المطلق بالحكم مع الظن بالضرر؟ هذا التساؤل حيثية أخرى يجب أن نخوض فيها في الاستدلال. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.